مبارك اسم الرب. دعونا نتابع دراستنا وتأملاتنا في كلمة الرب. نحن ماشيين بشكل متسلسل في إنجيل مرقس. صرنا في الإصحاح العاشر. رح نرى الآن الأعداد من 1 حتى 12. إذن إصحاح 10 من 1 حتى 12. مرقس 10 من 1 حتى 12. طبعا المقطع مهم لأنه بمس حياتنا العملية وبشكل يومي، وأرجو أنه نخرج من هيدا المكان بعد ما نسمع الرسالة وعنا قرار على أن نتبنى حق كلمة الله، وأن نعتبر فعلا أن الزواج، لأن هذا المقطع يتكلم عن الزواج، فنعتبر أن الزواج مقدس ولا يمكن أن ينفصل تحت أي سبب من الأسباب. رح أقرأ النص حسب ما جاء في مرقس إصحاح 10، وطبعا النص مكرر أيضا في متى إصحاح 19. في بعض الإضافات في متى رح نرجع لها ونحن عم نتأمل في الكلمة. وقام من هناك، أي رب يسوع المسيح، وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، فاجتمع إليه جموع أيضا، وكعادته كان أيضا يعلمهم. فتقدم الفريسيون وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ ليجربوه. فأجاب وقال لهم: بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا: موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. فأجاب يسوع وقال لهم: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. أمين ثم أمين. يبارك أنا الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحن رؤوسنا بكلمة صلاة وهي فيها قلوبنا وأفكارنا في محضر الرب. يا أبانا السماوي، نحن نشكرك ونباركك لأنه كل شيء عند الناس غير مستطاع، ولكن عندك كل شيء مستطاع. نباركك يا رب من أجل فرصة العبادة التي منحتنا إياها في هذا المساء، ونباركك يا رب من أجل قوة هذه الكلمات التي يا رب أنت تريد من خلالها أن تغير سلوكنا لكي ينسجم مع قداستك. لا تسمح يا رب أن نتهاون في الأمور والأشياء المقدسة. أعطنا يا رب التزام كامل، وأعطنا يا رب شعور بأننا نعمل ونتحرك ونوجد في محضرك، فلا نخطئ إلى شخصك. ساعدنا أيها الرب حتى نتمسك بالكلمة لأنها نور لأرجلنا وسراج لسبيلنا. بارك رب من فضلك ما سوف نتأمل فيه في هذا المساء، وأعطنا نعم يا رب أن نفهمه وأن لا نعاند الكلمة المكتوبة، بل نقبلها كما هي حق الله. ساعدنا أيها السيد أن نرضيك في كل عمل وفي كل سلوك وفي فكر نعمله أو نقوم به. باسم الرب يسوع المسيح قيد عدو النفوس خارج هذا المكان. أعطنا حرية في عبادتك وتمجيد اسمك، ولك منا كل سجود قلب وإكرام وعبادة من الآن وإلى جيل أجيال دهر الدهور. آمين. الطلاق والزواج الثاني. الطلاق والزواج الثاني. حقيقة لما نستخدم كلمة طلاق ونستخدم كلمة زواج، فنحن نتحدث عن كلمتين متنافرتين ما بيجمع بيناتهم إلا سقوط الإنسان في الخطية. خطة الله للإنسان كانت أن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكونان كلاهما جسدا واحدا. فلو حدث الطلاق في حياة أحد الشريكين، تكون هذه نهاية مأساوية تماما وغير مرجوة لخطة الله في حياة الطرفين. ليه؟ لأنه من البدء لم يكن هكذا. في عندنا كلمات كتير مهمة وردت في سفر ملاخي تحكي عن هذا الموضوع. الكلمات بتقول ملاخي 2 العدد 15 و16، قال فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. لاحظ العبارة يغدر، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه أي الرب يكره الطلاق. لاحظ العبارة، الله ماذا يعني مشاعر الله من جهة الطلاق؟ الكره. معنى يعني هذه صفة لا نحب أن نسقطها على الله، لكن هذه هي الحقيقة، أن الله يكره الطلاق، لا يريد الطلاق لأنه ليست خطته. سببها السقوط الإنسان في الخطية، تمرد الإنسان على الله. فإذا لا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق، قال الرب إلى إسرائيل، قال وأن يغطي أحد الظلم بثوبه. الطلاق هو ظلم، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، قال فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا، لئلا تغدروا. فالطلاق باختصار هو مكرهة الرب، وهو غدر وظلم أيضا. وعندما نوافق عليه إن كان في التعليم أو في غير التعليم، عندما نوافق عليه يعني أننا نشترك بشكل أو بآخر في غدر الرجل وفي ظلمه أيضا، نشترك في غدر الرجل وفي ظلمه أيضا. وبالتالي لو حدث الطلاق وبعد الطلاق صار زواج، أي زواج ثاني، الزواج الثاني هو أصلا يلي أو جاء بعد طلاق سماه الكتاب المقدس غدر وظلم. طيب إذا كان الطلاق غدر وظلم، جاء بعده زواج، ألا يعني هذا أن الزواج الذي جاء بعد هذا الطلاق هو أيضا غدر وظلم؟ ما هو مبني على الغدر، فإذا هو أيضا غدر وظلم. ولو افترضنا، لو افترضنا يعني أن الزواج الثاني حدث، يعني طلاق ثم زواج، زواج ثاني، ثم في الزواج الثاني تكررت بشكل أو بآخر الأسباب التي أدت إلى الطلاق الأول، فحدث الطلاق الثاني، حدث الطلاق الثاني، يعني حدث للمرة الثانية غدر وظلم، ثم بعد الطلاق الثاني صار زواج ثالث. أسأل وأقول أو أتساءل معكم وأقول، عند أي زواج ينبغي أن نتوقف وكل هذه الزيجات تأتي بعد طلاق يسميه الكتاب المقدس غدر وظلم؟ غدر وظلم. من هالمنطلق، من هيدا المفهوم لكلمة الله، أريد أن أعرف الزواج وأن أعرف الطلاق حتى يكون على بينة، لأن نحن نحكي في هالموضوع اليوم. شو هيدا الزواج في المفهوم المسيحي، وشو هو الطلاق ايضا في المفهوم المسيحي، يعني المفهوم الكتابي. طبعا هذا التعريف، هذا التعريف ليس تعريف الكنيسة، يعني ليس جماعة من المؤمنين او كنيسة ما او في زمن ما اجتمعوا الاخوة ووضعوا هذا التعريف، هذا التعريف انا وضعته، هذا التعريف انا وضعته بناء على فهمي لكلمة الله. الزواج هو رباط روحي مقدس، رباط روحي مقدس بين رجل واحد وامرأة واحدة. يعني ما بيصير بين قوسين، ما بيصير رجلين وامرأة او امرأتين ورجل، ما بيصير رجل واحد امرأة واحدة، هذا هو الزواج. اذا هو رباط روحي مقدس بين رجل واحد وامرأة واحدة. في هذا الزواج كل من الطرفين يكمل الآخر، الرجل يكمل المرأة، المرأة تكمل الرجل. لماذا؟ ليصيرا جسدا واحدا. والذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، هذه كلمة الرب، الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. والزواج بحسب فهمنا لكلمة الله لا ينفصم على الإطلاق إلا بحالة واحدة فقط، هي موت أحد الطرفين. بس يموت واحد من الاثنين بحق لك تتزوج. الزواج هذا تعريفه في العالم الحاضر. في العالم الآتي بعد القيامة لا يوجد زواج على الإطلاق، على الإطلاق لا يزوجون ولا يتزوجون، يكونون كملائكة الله في السماء. هذا هو تعريفنا، فهمنا للزواج، الزواج المقدس. طب ما هو تعريفنا للطلاق بالمقابل بحسب فهمنا لكلمة الرب؟ الطلاق هو التحلل من قيد الزواج، وذلك بفك الرابط الروحي قبل موت أحد الطرفين. إذن التحلل من الزواج بفك الرابط الروحي قبل موت أحد الطرفين. والطلاق عمل غادر يبغضه الله، عمل غادر يبغضه الله. لو جيت نتحدث عن أسباب الطلاق، طبعا ليس الآن مجال يعني نفوت كتير ونغوص كتير في هذا الموضوع، لأن نحن في عظة مش في بحث. لكن لو تحدثت عن أسباب الطلاق كثيرة جدا، وأهم هذه الأسباب هو البناء الأخلاقي الهش للإنسان. ما عاد الإنسان يفكر يعني بشكل مظبوط، صار في عنده مشكلة في ذهنه، مشكلة أخلاقية. تفشت الخطية، تبدلت المفاهيم الأخلاقية عند الناس، صارت المفاهيم مش مثل مفاهيم الكتاب، مش مثل ما بده الله. صارت العلاقات خارج إطار الزوجية لا تسمى زنا، وإذا بتسميها زنا فأنت يعني بتحكي كلام كتير كبير، بتعرض نفسك للمسائل القانونية. هذا اسمه تبادل للحب. وإذا زوجتك خاصة في الغرب، إذا زوجتك أقامت علاقة مع طرف آخر خارج إطار يعني العلاقة الزوجية، فهذا يعني أنها يعني تعيش حياتها تمارس الحب بطريقة أو بأخرى، وليس لك سلطان في يعني في هذا الأمر، ليس لك سلطان في هذا الأمر. عليك أن تحترم رغبتها وتحترم قناعتها، شيء فاسد تماما. أو أن هناك بعض العقائد الدينية التي تشجع على إقامة العلاقات الفاسدة خارج إطار الحياة الزوجية. ليه؟ لأن الزواج بحد ذاته ليس مقدسا في مفهوم بعض العقائد الدينية، لذلك يسعى الإنسان بعيدا عن زوجته ولا يفكر على الإطلاق بأنه مع زوجته واحدا أمام الله، فلذلك يتشعب في علاقاته، يتشعب في علاقة بالشغل وفي الوظيفة وعند الجيران، إن كانت هي أو إن كان هو سيان. ورب يسوع المسيح عندما تحدث عن هذه العلاقات الباطلة قال كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وكذلك الرجل وكذلك المرأة أيضا، أي رجل تشتهي تنظر إليه تشتهي فقد زنت به. ليه؟ لأنه الزواج مقدس في مفهوم الله، فالله لا يريد على الإطلاق لا للرجل في عواطفه ولا في علاقاته الجسدية أن يكون بأي علاقة خارج إطار الزوجية، ولا للزوجة أن تكون في أي علاقة لا فكرية ولا جسدية خارج إطار الزوجية. وربما أيضا يعني هذا التحلل الأخلاقي الموجود عند أغلب الناس، ربما سببه ضعف الخدمة الروحية لكنيسة المسيح. لو كانت الكنيسة أكثر أماني، أشد غير، أكثر تمسك في كلمة الله، بلا شك كانت ستترك يعني انطباع قوي جدا في هذا العالم الذي نعيش فيه. لكن يعني مع الأسف أقول ضعف الكنيسة وتردد الخدام في الكنائس بالتندير على موضوع القداسة أدى إلى أنه يعني الناس يتفشى فيهم المفاهيم الأخلاقية الخاطئة أكثر وأكثر. يعني مع الأسف مثلا أقول يعني شيء مثل الإحصائيات عنا في سوريا، يعني قبل بضع عشرات من السنين لم تكن تسمع على الإطلاق بأي حالة طلاق في الكنائس الإنجيلية، ما في على الإطلاق، على الإطلاق ما في. لكن الآن يعني صار في حالات طلاق في الكنائس الإنجيلية، في سوريا مع الأسف. شو السبب؟ سبب هو الضعف الروحي للكنائس بشكل عام. على كل حال خلينا نعمل نظرة خاطفة وسريعة نعمل نظرة خاطفة وسريعة على مفهوم الطلاق في العهد القديم. مفهوم الطلاق في العهد القديم بالحقيقة عكس ما يفتكر البعض، عكس ما يفتكر البعض، لا يوجد أي نص في كل العهد القديم يلزم أحد الشريكين بالطلاق. ما في ولا نص، يعني تفتح الكتاب من أول لآخر بتدور أنه بيقول لك الرب طلق زوجتك، ما في عليه إطلاق. طلق زوجتك أو طلقي زوجك، ما في عليه إطلاق أي نص كتابي. الطلاق في العهد القديم إن حدث فهو حالة خاصة يمكن للإنسان أن يلجأ إليها أو أن يتغاضى عنها، يعني حسب إرادته هو، حسب إرادته هو. وفي أي حالة يحدث الطلاق دائما السبب هو قساوة قلب الإنسان، هو قساوة قلب الإنسان وعدم فهمه لخطة الله من نحو حياته. لكن الشيء المهم في العهد القديم أن الله أوصى بأنه توجد حالات يمنع فيها الطلاق. لاحظ، لم يقل الكتاب المقدس أنه توجد أي حالة ينبغي فيها أن يتم الطلاق، لكن قال بالعكس، قال هناك حالات ممنوع الطلاق فيها. شوف حتى تفهم فكر الكتاب، لأن نحن نفكر أنه أخي الطلاق عند اليهود شيء عادي وطبيعي، بيتزوجوا بيطلقوا بيتزوجوا بيطلقوا. حتى عندما نقرأ عن الرب يسوع المسيح عندما التقى مع البعض من الناس، فمثل المرأة السامرية كان عندها أكثر من رجل. ف يعني نحن نظن أنه يعني الأمر شائع لأن الكتاب يعلم بشيوع، لكن الفكرة بالعكس تماما. الكتاب يوصي بعدم الطلاق طالما أن هناك حالات ممنوع الطلاق فيها ولا يوجد أي حالة يطالب الله أحد الطرفين بالطلاق فيها، فهذا يعني أن الكتاب لا يتجه بأي شكل باتجاه الطلاق، لكن دائما فكره باتجاه وحدانية العائلة، الزواج الواحد، هكذا كان من البدء وهكذا ينبغي أن يتم ويبقى إلى النهاية. في سفر التثنية مثلا صح 22 نقرأ من الأعداد 13 حتى 19 نقرأ عن رجل تزوج ثم اتهم زوجته بأنها ليست عذراء، ليست عفيفة، وطبعا اشتكى عليها، فتم التحقيق في الأمر. وبعد أن تم التحقيق في الأمر ثبت أن هذا الرجل كان يكذب، يكذب ليه؟ لأنه بده يخلص من زوجته فاتهمها بأنها ليست عذراء. عند ذلك الحكم عليه يكون، طبعا هناك قضاة في شعب إسرائيل، فهؤلاء القضاة يحكمون عليه بأن يغرم هذا الرجل بمئة من الفضة، وهذا مبلغ كبير طبعا في العهد القديم، بمئة من الفضة يعطيها لوالد الفتاة، وهذا الرجل الذي اتهم زوجته بأنها لم تكن عذراء عندما ارتبط معها يقول الكتاب عنه أنه لا يقدر فيما بعد أن يطلق زوجته لأي سبب كان، لأي سبب كان. في عنا أيضا في تثنية صح 22 الأعداد من 28 ل 29 يحدثنا الكتاب عن رجل اغتصب فتاة عذراء غير مخطوبة. فما هي عقوبة هذا الرجل؟ يقول الكتاب عقوبته أنه يعطي والد الفتاة 50 قطعة من الفضة، وهذه الفتاة التي اعتدى عليها واغتصبها تكون زوجة له غصبا عنه، تكون زوجة له لا يقدر أن يطلقها مدى الحياة. أيضا في عنا في تثنية 24 الأعداد من 1-4، وطبعا هذا النص هو النص اللي صار سوء فهم عليه وبسببه أباح البعض موضوع الطلاق. تثنية 24 بيقول إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء. رجل تزوج امرأة لكن هذه المرأة لم تجد نعمة في عينيه، ما عجبته، ما عجبته،
ليه؟ قال وجد فيها عيب شيء، يعني شيء ما نعرف شو هو، متروك عيب شيء. فمن طلق كتب له كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته. ولاحظ انه كتاب الطلاق عندما يعطى للفتاة يعطى لحفظ الفتاة. ليه؟ لانه الفتاة عندما تخرج من بيت زوجها هذا الكتاب كتاب الطلاق يحميها من تهمة الزنا، لانه تهمة الزنا عقوبتها الرجم حتى الموت. فلذلك يكون هذا الكتاب هو حماية لها انها قد طلقت من زوجها، يعني لسبب مش اخلاقي مش مرتبط في موضوع الزنا. فبيقول رجل لم تجد هذه المرأة نعمة في عينيه فطلقها وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيتي. قال روحي اطلعي خلص انت مطلقة او طالق. بلاد الكتاب متى خرجت من بيته؟ طلعت من بيته وذهبت وصارت لرجل اخر، طلعت من بيته وبعدين فيما بعد تعرفت على شخص وتزوجت هذا الشخص الاخر. هل الرجل الاخر الذي ارتبطت به ان اضغضها ايضا، وهو الثاني كتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها. بلك الكتاب لا يقدر زوجها الاول اللي طلقها، لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها ان يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست. فالفكرة بهذا النص مش التعليم على الطلاق لأي سبب وجد فيها عيب شيء، لكن الفكرة في هذا النص أنك عندما تتهور فتطلق زوجتك وترتبط هذه الزوجة مع شخص آخر، فإنها إن طلقت من الآخر لا تستطيع أنت أن تعيدها إليه. هذه نجاسة، هذه نجاسة. يعني الرب عم بيقلك بمعنى آخر إنه هذه المرأة عندما طلقت منك وارتبطت بآخر قد صارت زانية، تنجست، تنجست. هذا الزواج الثاني ليس زواجا مقدسا، لذلك أن تعود إليك هذا أمر مستحيل. فالكتاب يريد أن يشجعنا على أن لا نتهور، يعني طبعا مش إلنا، عم نحكي لشعب الرب في العهد القديم، يريد أن يشجعهم أن لا يتهوروا في موضوع الطلاق. يعني عد للخمسة آلاف قبل ما تفكر في موضوع الطلاق. فإذن هذا ليس تشجيعا على الطلاق، لكن هو بالعكس تماما، هو دعوة لك لكي تتمسك بزوجتك أكثر وأكثر. طبعا هذا النص مع الأسف أقول اليهود أخذوا هذا النص وأباحوا الطلاق بمقتضاه، مع أنه لا يعلم عن الطلاق. فقالوا أي امرأة لم تجد نعمة في عيني زوجها يستطيع زوجها أن يطلقها. فطلع في عندنا مدرستين في بين اليهود، المدرسة الأولى اسمها مدرسة هليل والمدرسة الثانية اسمها مدرسة شمعي. فمدرسة هليل تقول لك يعني الزوجة إذا ما عجبتك إن شاء الله طبخها ما عجبك، إن شاء الله شكلها ما عجبك، إن شاء الله مكياجها ما عجبك، إن شاء الله فستانها ما عجبك، إن شاء الله شو ما كان ما عجبك فبإمكانك تطلقها. في إمكانك تطلقها. وجد فيها عيب شيء، أي عيب؟ يعني أنت فيك تخترع عيب وتطلقها. والمدرسة الثانية مدرسة شمعي قالت لا، ممنوع الطلاق على الإطلاق إلا في حالة واحدة هي الزنا. وطبعا هذه المدرسة كسرت وصية الرب. ليه؟ لأنه الزنا في العهد القديم ليس مبرر للطلاق، لكن الزاني في العهد القديم أو الزاني في العهد القديم العقوبة عليهم هي الرجم، الموت، الموت. فإذا في عنا حالة أيضا رابعة ممنوع فيها الطلاق هي الزنا. ليه؟ لأنه ليه عم بحكي هيك؟ لأنه هلا بدنا نفوت على العهد الجديد ونشوف الرب شو قال ونفهم ليش نحن بنقول ما في طلاق لا في زنا ولا في غير زنا. لأنه الزنا في نظر الله يستوجب الموت إن كان قبل الزواج أو إن كان بعد الزواج. فإذا في حالة الزنا أيضا لا يوجد طلاق. الآن دعونا نعود إلى النص، يعني بعد هالمقدمة وهالمدخل هاد حتى يعني نقدر نفهم على الأقل من خلال هالخلفية النص يلي قدامنا. بعض الفريسيين جاءوا إلى الرب يسوع المسيح وسألوا سؤال، هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ طبعا يزيد يزيد متى على هذا النص كلمة لكل سبب، بضيف متى أنه هم قالوا له هل يحل الرجل أن يطلق امرأته لكل سبب، يعني إن وجد فيها عيب شيء مثل مدرسة الليل، فأخي خلص أنت لقيت فيها عيب فطلقها. فجاءوا إليه ووضعوا أمامه هذا السؤال. طب ليه عم تسألوا هذا السؤال؟ بكون تتعلموا. يقول لك مرقس ليجربوه. شوف الخبيثين، يعني ما بيسألوا ليتعلموا، بيسألوا ليصطادوا، مكارين. وهذا الشيء صعب، يعني لما أنت يعني مثلا عم بتحاور شخص من عقيدة مختلفة، من فكر مختلف، من خلفية مختلفة، إذا عم تحاوره هو عم يفكر كيف يتصيدك مش يوصل معك للحق، تكون مشكلة في الحوار والنقاش. لأنه من أساس الحوار أنه يكون في موضوع تقدر أنت والطرف الآخر تحكوا فيه ويكون في قبول من الطرفين للحق المعلن. أما شخص مش عم يفكر بحق حتى يقبله أو يرفضه، لكن عم يفكر كيف يتصيدك، فهذا الشخص بالحقيقة مش عم يحاورك، لكن هذا شخص يعني جاي حتى ينصب لك مكيدة ويزعجك ويورطك في موضوع ما. هلأ ليه لن يجربوه؟ تقدر تفهمها بأكثر من طريقة. كلمة يجربوه، تذكروا معي هيرودس. هيرودس شو كان، شو كانت مشكلة هيرودس مع يوحنا المعمدان؟ يوحنا المعمدان قال له هيرودس يلي طلع زوجته اللي هي بنت الحارث الملك، طلع زوجته واخذ مين؟ زوجة اخيه فيلبس. طلع مرته واخذ مرت اخوه. فقال له يوحنا المعمدان لا يحل لك، يعني هذا الموضوع هذا يعني الله ما بيقبل فيه، يعني هذا مش موضوع مشروع، مش موضوع مشروع. فالطلاق مش مشروع ابدا، ولا زواجك الثاني مش مشروع، مش موافق عليه. الان جاءوا بنفس السؤال الى المسيح، هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟ فقال المسيح لا، فبشكل او باخر سوف يصطدم مع هيرودس. ونفس القصة اللي صارت بين يوحنا المعمدان وهيرودس بدها تتكرر بين المسيح وهيرودس. عم بيستدعي هيرودس المسيح، بده تعال شوف شو انت عم تعمل مثل يوحنا المعمدان، يعني انت ما تحكم على طلاق زوجتي، انت عم تقول ما بيحل اللي يطلع. فمثل ما سويت بيوحنا المعمدان بدي اعمل فيك، مثل ما قطعت راسه بدي اقطع راسك. فاذا جاءوا ليجربوه، بدهم يعملوا له مشكله مع مين؟ مع هيرودس. او ربما بدهم يوقعوا مع معلمي اليهود. مثل ما قلت لكم قبل شوي كان في مدرستين عند اليهود، مدرسه تبيح الطلاق والزواج، مدرسة هليل، ومدرسة لا تبيح الطلاق لأي سبب إلا لعلة واحدة بحسب نظرهم، هي علة الزنا، علة الزنا. فإذا قال المسيح بيحلله فبيقع في مشكلة مع مدرسة شمعي، وإذا قال ما بيحلله بيقع في مشكلة مع مدرسة هليل. وهكذا أيضا يصطدم المسيح مع معلمي الناموس ويدخل في مباحثات غبية. فلذلك مكارين، مكارين، جاءوا لكي يجربوا وليس لكي يتعلموا منه. وحتى لو قال الرب، يعني شوف قديش عندهم بعد نظر في خبثهم، حتى لو قال الرب بحلله للرجل ان يطلق زوجته في علة واحدة هي الزنا، يعني عندما تزني الزوجة يحق للرجل ان يطلق زوجته، فراح يوقعوا مش بس مع مدرسة هليل، لكن راح يوقعوا مع الناموس نفسه. لو راح يقولوا له يا عم الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فكيف أنت عم تقول يحق أن تطلق ليس يحق أن ترجم؟ يعني غيرت الناموس، ومن يتعدى الناموس يعرض نفسه للموت، فسيحمل الحجارة ويرجموه ويقتلوه. يعني وضعوا المسيح في مشكلة، شو ما قال في عنده مشكلة، شو ما قال في عنده مشكلة. ودائما هيك كانوا الفريسيين، إذا بتلاحظوا كانوا يسألون، بيقول لك الكتاب بعد يعني شوي من الآية بيقول لك ليجربوا، دائما يسألون ليه؟ ليجربوا، قالوا هذا ليجربوا. وطبعا الرب يسوع المسيح لا كسر الناموس ولا بده يكسر الناموس. تذكروا معي المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، المرأة الزانية في إنجيل يوحنا أصحاح 8، راح جابوها المعلمين الشريعة، قال مسكناها، شو استطاع أمسكناها وهي تزني في ذات الفعل. طلعت على هالمستوى الأخلاقي الرفيع، رجال ناموس، رجال دين، راعين ولا واحدة ما بعرف اثنين دقسين وراء لحتى شافوه عم تزني، فشافوه شوف العين عم كما يشوه جابوه. لك انت شغلتك معلم دين تروح يعني تدقدس في هيك قصص؟ يا عيب الشوم، عيب الشوم على هيك رجال دين. على كل حال جابوه لعنده وقالوا له نحن مسكناها في ذات الفعل، وموسى في الناموس. لاحظ قديش يعني مكرين، يعني امتى ما بدهم بيتمشوا بالناموس، امتى ما بدهم بيتركوا الناموس، اشتغلوا على الذوق. موسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم، فماذا تقول انت؟ ماذا تقول انت؟ وبيقول لك الكتاب قال وهذا ليجربوا، دائما ليجربوا. وانتم تعرفوا ان رب يسوع المسيح ما قال لهم لا ترجموها، هو اصلا لو قالوا نرجموها وانقتلت كان بيقع في مشكله مع السلطات الرومانيه، لانه هو يعني اصدر فرمان بقتل امراه دون ان تحاكم بحسب القانون الروماني، لان القانون الروماني يمنع اي يعني اي شخص يحكم بالقتل على اخر الا ضمن يعني المحاكم الرومانيه حصرا. فلذلك لو قالوا ارجموها كان في مشكله مع السلطات الرومانيه، كان اعتقلوا الرومان وحولوه على المحكمه. ولو قال لا ما ترجموها خطاي حرام ما ترجموها، كان قالوا له انت عندك مشكله مع موسى، انت تكسر ناموس موسى وجايبين الحجار معنا اصلا وجايين، ما بدنا نرجمها، بدنا نرجمها كلك. يعني دائما هؤلاء الناس بخفهم يريدوا ان يصطادوا المسيح، لكن ماذا قال لهم المسيح؟ لا قال لهم لا ترجموها ولا قال لهم ارجموها. يعني شيء عجيب انه نحن بنفكر انه يا هيك الرب بيشتغل يا هيك الرب بيشتغل، بعدين بنكتشف انه الرب لا بيشتغل هيك ولا بيشتغل هيك، وبيشتغل بطريقه ثالثه مش خاطره على فعلنا. قال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. ما كسر الناموس، هلا ناموس موسى محترم، بس اذا في واحد منكم فكر حاله اشرف منا تفضل احمل حجر وروح ارجمها، تفضل احمل حجره وروح ارجمها. فاذا الرب يسوع المسيح لم يرفض الناموس، لكن في تصرفه هذا قال انه ان كان هناك شخص شريف شريف الجنس لم يرتكب خطيه في حياته فليتفضل ويمارس قصاص الناموس او تنفيذ عداله الناموس على هذه المراه. وكانت النتيجة انه خرجوا كلياتهم امتداء من الكبير للصغير، لانه الكبير خطايا اكثر من الصغير، فطلعوا من الشيوخ لتحت كل واحد فحص حاله لحاله خاطئ اكثر منه بعشرات المرات. اذا سألوا المسيح هل يحل الرجل ان يطلق امرأته لكل سبب ليجربوا، فالمسيح قطع الطريق عليهم وحولوا الى موسى. لو رجعون لموسى لاحظ معي في العدد 5 أو بالعدد 3 آسف العدد 3، فأجاب وقال لهم بماذا أوصاكم موسى؟ أنت ليش عم تناقشوني إلي؟ لا يعني ليش؟ ما أنتوا عم تسألوا الناموس؟ بماذا أوصاكم موسى؟ عم تسألوني عن الطلاق، ليش بالطلاق مش مكتوب في الكتاب المقدس؟ ماذا أوصاكم موسى؟ قالوا له موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. موسى أذن. شو كان جواب الرب؟ قال له مظبوط، موسى أذنى، مش الرب أذنى، موسى أذنى. بس ليش أذنى؟ قال من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، لأن قلبكم قاسي فيبدو موسى تحت الضغط يعني تساهل معكم في الأمر، فأذن لكم أن تطلقوا نساءكم. وطبعا يعني إذا أنا بدي يعني حط حالي محل موسى بدي أفهم انه هذا الشعب متبدي، يعني شعب كل عمره رعاة غنم، شعب عايش في البرية في البادية، شعب قاسي جدا واخلاقه مثل اخلاق المجتمعات اللي حوله، يعني شعب مش مربى على كلمة الله. والان الله يريد ان يربي هذا الشعب من اول وجديد بمفاهيم جديدة، فلذلك وجد موسى نفسه مع شعب قاسي. فلما حكى لنا عن عدم الطلاق الناس قالت له اذا ما بدك يعني تسمح لنا بالطلاق بدنا نترك الرب والناموس وكل شيء. فربما موسى قال لك يعني اذا ما سمحت لهم ما اذلت لهم ما اعطيتهم فرصه في الطلاق فدول جماعه راح يتركوا الناموس ويتركوا الرب وبالتالي يقعوا تحت غضب الله، فلئلا يقعوا تحت غضب الله فاذن لهم بسبب قساوه قلوبهم. لكن هذا الاذن ليس ابدي ولا هو اذن من الله، هذا اذن يعني لحالنا لاستثنائنا صار في ظرفنا، لكن هذا مش ماشي للنهايه. بس الانسان اللي بيحب الخطيه دائما بيكمش بالاشياء يلي يعني بتمشي مع خطيته. الإنسان اللي بيحب القداسة بيتمشي كلمة الرب، لكن الإنسان اللي ما بيحب القداسة بيدور في الكتاب بيبحبش هون هون هون، يلاقي له شيء آية، يلاقي له شيء شغلة غامضة مش مفهومة كتير، فبيتمسك فيها حتى يبرر الخطية الموجودة في داخله. إذن موسى أذن لكم، وموسى بنفس الوقت لما أذن لكم يعني حفظ المرأة، لأنه يمكن إذا طلقت المرأة وما أعطيتها كتاب طلاق ممكن تتعرض هذه المرأة للرجم، فلذلك أذن لكم، أذن لكم موسى بأن تعطوا تطلقوها وتعطوها كتاب طلاق حتى يبقى هذا الكتاب حماية للمرأة، حماية للمرأة، أنه أنا يعني مطلقة ليس بعلة أخلاقية، ليس بعلة أخلاقية. لكن أعود أقول هذا الإذن كان لوقت معين وليس إذنا مفتوحا. لكن هذا الشيء اللي صار أنه اليهود مثل ما قلت قبل شوي انقسموا، فقسم منهم مدرسة شمعي تكمشت في الموضوع أنه بسبب الزنا نسمح بالطلاق فقط، والقسم الثاني قالت أي عيب عيب أي شيء نجده في المرأة فنطلقها، وهذه كانت مدرسة هلي. لكن لاحظ الرب ماذا قال لهؤلاء الناس، قالوا من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، أي موسى، لكن من بدء الخليقة، من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهم الله، مش ذكرا وأنثيين، مش ذكرين وأنثى، مش رجل وثلاثة أو أربعة نساء، مش أربع رجال وامرأة واحدة، لكن ذكرا وأنثى. فالله من البداية كان فكره رجل واحد امرأة واحدة، ما كان فكره لو كان بده يعمل يعني تعدد زوجات كان من الأصل، لما خلق آدم خلق له ستة سبعة حواء وقال له خلق شو تطلق خلق له بعطيك ستة سبعة وبلا ما تطلق خلق صار عندك سبع زوجات وخلصنا من القصة. لكن ذكرا يعني واحد وأنثى يعني واحدة فقط، هذا كان من البدء، يعني هذه خطة الله. من أجل هذا قال رب يسوع المسيح يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، يلتصق بامرأته. شو يعني يلتصق بامرأته؟ يعني في نظر الله يكون الاثنان جسدا واحدا، اذا ليس بعد اثنين، لاحظ ليس بعد اثنين بل جسد واحد. يعني في نظر الله الرجل والمرأة عندما يتزوجان كأنه شخص واحد، مثل ورقتين صفحتين لزقتهم في بعض في الالتيكو او في مادة لاصقة لزقتهم في بعض، تعال فكهم عاد ينفك وصاروا بالنسبة لك طبق واحد، ورقتين صاروا ورقة واحدة خلص في نظر الله. وبالتالي الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، لا يفرقه إنسان. طبعا الفريسيين أكيد يعني أنا فيني أتخيل أنه وشهم احمرت واصفرت لأنه أخذوا جواب وانبخعوا في شخصيتهم، ما عاد عرفوا شو بدهم يحكوا، فحنا لحالهم مشوا تركهم الرب ودخل إلى بيت مع تلاميذه. هلا خليني اروح على متى اصحاح 19 لانه هي نفس القصه بس متى يعني حاكي اكثر في هذا الموضوع. فلما دخل الى البيت متى اصحاح 19 نقرا العدد 10، قال له تلاميذه ان كان هكذا امر الرجل مع المراه فلا يوافق ان يتزوج، لا يوافق أن يتزوج. مرقس بيقول لك في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك، يعني رجعوا مرة ثانية تلاميذه يعني فهموا أنه هو عم يقول ما في طلاق، فهموا تماما أنه عم يقول ما في طلاق وما في زواج ثاني، فلذلك استغربوا الموضوع. فلما اختلوا بالمسيح رجعوا سألوه نفس السؤال. هلا بإنجيل متى صح 19 بيقول الرب يسوع المسيح بالعدد 9 أقول لكم، كان عم يحكي مع الفريسيين، إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. هذه الآية طبعا البعض من الخدام اعتبرها تشريع للطلاق في علة واحدة هي علة الزنا، لكن الرب مش عم بيقول إنه أنا يعني عم علمكم تطلقوا في حالة الزنا. لاحظ الكلمات ماذا قال الرب، قال الرب من طلق امرأته إلا بسبب الزنا. ليه إلا بسبب الزنا؟ لأن الزنا عقوبة الرجم، والزنا أصلا من الأصل في ناموس موسى ليس علة للطلاق، هو علة للرجم. فلذلك من طلق امرأته يعني لأي سبب أنت بتشوفه وجدت فيها عيب شيء ما، إلا طبعا بسبب الزنا، لأن الزنا كانوا ربعا يقولون طبعا يعني باستثناء الزنا، لأن الزنا عقوبة الرجم. فمن طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى شو بيعمل؟ يزني. يزني لا يزني، لأنه بالنسبة للرب هو وزوجته ما زالوا جسدا واحدا، ما زالوا واحد أمام الله. فعندما يترك زوجته حتى لو تركها وعطاها كتاب طلاق وقالوا له في محكمة روحية خلاص نحن حليناك من علاقتك مع زوجتك، روح تزوج واحدة تانية غيرها، يعني لأنه الناس شرعوا له، لكن الله ما شرع له. في نظر الله هو راح ارتبط مع امرأة تانية، وهذيك امرأة الأولى هي ما زالت زوجته في نظر الله، فلذلك اعتبر الله أنه هذه العملية عملية زنا. في نظر الله ما صار طلاق، في نظر الله ما زال الزواج قائم، لكن انت عملت عملية زنا على زوجتك. فلذلك اذا تزوج باخرى مطلقة او غير مطلقة يزني، مطلقة او غير مطلقة يزني. والذي يتزوج بمطلقة، يتزوج بمطلقة يعني شو من كانت المطلقة، لأي علة كانت المطلقة، اذا تزوج بها يزني. طب ليه يزني؟ لانه هو الشخص عم يرتبط بامرأة ما زالت في نظر الله مرتبطة بزوجها الاول. واضح الفكرة؟ يعني هذا الرجل اراد ان يرتبط بامرأة مع كتاب طلاق، يعني الناس طلقوها، المحكمة الروحية الارضية طلقتها، لكن في نظر الله مش يعني هذا كله ما شايله من ارض الرب. بالنسبة للرب بعد الزواج قائم، فرحت انت ترتبط بامرأة طلقها زوجها، بنظر الله انت تزني. ليه؟ لأن هذه ما زالت محسوبة على الرجل الأول، هي وهي جسد واحد. فإذا إن طلقت زوجتك أنت وتزوجت بأخرى لأي علة أنت تزني، وإن تزوج شاب مش مطلق، شاب تزوج بامرأة مطلقة فهو أيضا في نظر الله يزني. يعني معناتها في كل الحالات ممنوع الزواج من مطلقة، وبالتالي ممنوع الطلاق، الطلاق الذي يبيح الزواج. فإذا لا طلاق ولا زواج ثاني. اللي منين جاب الكلام؟ طبعا منين جاب الكلام؟ هذا كلام الرب. ولاحظ مش انا بس اللي فهمته هيك، لاحظ التلاميذ كما فهموا مثل ما انا فهمته. شو قالوا للتلاميذ؟ قالوا شو هذا الحكي اللي عم تحكيه يا معلم؟ يا رب هذا كلام كتير كبير، ان كان هكذا امر الرجل مع المرأة فلا يوافق ان يتزوج. يعني اذا انت صعبك للقد ما لما اعطينا فرصة لنطلق نسواننا، فيعني الافضل ما نتزوج لانه بدنا نختلف في يوم من الايام. شوف ما بفهموها مثل انا فهمتها، مش مثل ما بيفهمها البعض من الناس، انه لا الرب احل في علة الزنا فقط. لا، رب ما احل الموضوع، ما احل موضوع الطلاق في الزنا على الاطلاق. وهذا الشيء اللي فهموه التلاميذ، قالوا زي يعني انت مصعب الامر لهالدرجة، فلذلك الافضل انه نعيش عزابية ما نتزوج، خلصنا لشو نتزوج ونضل عارك مع زوجاتنا وبصير مشاكل ما فينا نطلق، وبعدين هي بتزني ما فيني طلق، انا بزني ما فيها تطلقني الى اخره. لا خلص خلينا نعيش لحالي وانا عيش لحالي. فلاحظ جواب الرب لهم، ما قال لهم لا لا طولوا بالكم انتوا ما فهمتوني مزبوط، انا بدي اشرح لكم القصه بطريقه تانية مختلفه. شوف ما عمل هيك الرب، يلي فهموه اكد عليه، وبس اكد عليه زاد عليه كمان. شو قال لهم؟ قال لهم يا جماعه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، يعني في ناس ما بيقدروا يتزوجوا، عيب وراثي، عيب خلقي. ويوجد خصيان خصاهم الناس، يعني ألزموهم الناس أنه ما يتزوجوا. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله، يعني في ناس رفضوا موضوع الزواج كلية ليه؟ حتى يتفرغوا لخدمة الملكوت. ومن استطاع أن يقبل فليقبل، فليقبل، هذا تعليمي، هذا تعليمي، من استطاع ان يقبل فليقبل. يعني كانوا عملوا انتم معتبرين الطلاق والزواج هو المشكلة؟ هذه مش مشكلة، هذا مش مشكلة. في ناس يا بطرس يا يوحنا يا يعقوب يا فلان، في ناس اصلا تركوا فكرة الزواج كلها حتى يتفرغوا بالكامل لخدمة الرب، لخدمة الرب. طبعا هذا كلام كما قال الرب ليس للجميع، لكن لمن لديه نعمة، لمن لديه نعمة. الطبع الطلاق ليس أمرا صعبا، الأصعب أن هناك أناس قرروا بملء إرادتهم أن لا يتزوجوا من أجل ملكوت الله. طبعا هذا ما فهمته الكنيسة الأولى، وهذا ما علمت به الكنيسة. أنا مش عم جيب شيء من عندي، أنا مرتاح ضميري وأنا عم بشرح النص بهذه الطريقة، مرتاح ضميري. ليه؟ لأن الكنيسة أيضا عملت الشيء اللي أنا عم أقوله هلأ. لاحظ معي مثلا في كورنثوس الأولى إصحاح 7، ونحن طبعا شرحنا هذه الرسالة قبل فترة، بس الفترة قديمة كثير، لكن كويس نرجع نذكر في هذا في الجزئية من الرسالة. طبعا إصحاح 7 بيتحدث عن الزواج. كورنثوس الأولى إصحاح 7 نقرأ العدد 10 حتى العدد 13. أما المتزوجون، يعني اثنين مؤمنين متزوجين، أما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا بل الرب، يعني وصية الرب، أن لا تفارق المرأة رجلها. لاحظ لأي سبب، لا في طلاق ولا في حتى فراق. اثنين مؤمنين ممنوع. هلا هالأيام بتروح على محكمة روحية فبيعطوك فرصة أنك يعني هو الزلمة بيروح لحاله وهي بتروح لحالها، وبيقول لك إذا بقيتوا يعني بعاد عن بعض من فلسطين 6-7 سنين يعني بنفكر نطلقهم. فبيشجعوا الطرفين إنه يتركوا، كل واحد يترك الثاني ويعيش لحاله، وبالتالي إذا بدك تترك زوجتك تعيش لحالها وتترك زوجها ويعيش وتعيش لحالها، طبعا هذا يعني بيعطي فرصة لإبليس إنه يشتغل في مخ هاد وفي مخ هديك، يعني في دماغ هاد وفي دماغ هاي، وبالتالي يعني ممكن اثنيناتهم ينحرفوا بسبب أو بآخر. لكن الرب شو بيقول؟ ممنوع، لا تفارق المؤمن، لا تفارق المؤمن، لا يفارق. وإن فارقته، إذا أجى على ماله تفارقه، يعني كبرت براسة تفارقه، فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح زوجها، ما في حل ثالث. يعني إذا كبرت راس أو كبر راس وقال أنا يعني تاركك وماشي، طب أوكي تارك أروح بقى مطمئنتي، أو رجع صالح زوجتك أو أنت رجع صالح زوجك، حل ثالث ما في. لا تفارق او تلبث غير متزوجة او تصالح رجلها. ومن جهة الرجل لا يترك الرجل امرأته على الاطلاق، مش طلاق او فراق، ممنوع يترك الرجل زوجته. ممكن المرأة تعرف لك دروعه بتالي، العادات عنا يعني العادات القديمة، دروعه بتالي يلا بوربا ما كل مرأة تروح بتالي، يلا الزلمة اللي دروعه بتالي. بس عنا ممكن المرأة يعني تحت ضغط، لانه مجتمع ذكوري. نحن عايشين مع الاسف اقول نحن عايشين في قيم مش قيم مسيحية، القيم اللي عندنا قيم ذكورية ناتجة من المجتمع اللي عايشين فيه، اللي هو مجتمع غير مسيحي، أفكاره غير مسيحية، أفكاره الرجال قوامون على النساء، أفكاره صعبة كتير، أفكاره الرجل يضرب المرأة، الرجل يهين المرأة، الرجل يطرد المرأة، الرجل يتزوج على المرأة، فلذلك المرأة مكسورة. وما لسه تسربت هذه الأفكار لوين؟ لحياتنا الإيمانية المسيحية. فصاروا كمان يعني النسوان يحرضوا يروحوا لعند يعني إلى عند زوجاتهم خوفا من أن الرجل مد إيده يضربها أو إلى آخره. لكن الكتاب يقول الرجل لا يترك امرأته، المرأة لا تفارق رجلها، إذا أجى عبالة فارق وحرضت وراحت لبيت أهلها ترجع مرة تانية بتصالح رجلها. أما طلاق ما طلاق ما في عنا. أما الباقون، هلا إذا كانوا اثنين مؤمنين، أما الباقون إذا واحد مؤمن والتاني غير مؤمن، شوف طرفين، واحد مؤمن والتاني غير مؤمن، فأقول لهم أنا لا الرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة، الرجال مؤمن مرته غير مؤمنة، الوهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها. يعني ما تفكر تقول يعني أنا أخي آمن وزوجتي مش عم ترتضي آمن، يلا طلعها جيب واحدة مؤمنة. إياك تعمل هذا الحكي، إياك. الرجل لا يتركها طالما هي عم تقول له أنا خلص بجيبها معك، يعني غيرت عقيدتك، غيرت إيمانك، غيرت فكرك، ما عندي مشكلة، أنا رضيان أن يبقى معك، خلص أوكي. الرجل لا يتركها. ومن جهة ثانية المرأة التي لها رجل غير مؤمن، هلأ حكينا على رجل زوجته غير مؤمنة، هلأ إذا كانت المرأة مؤمنة والرجل غير مؤمن، والرجل غير المؤمن يرتضي أن يسكن معها، شو بتعمل هي؟ لا تتركه هي أيضا. شوف المؤمن يعني دائما هذا فكر المؤمن، ما في تعليم عن طلاق، ما في تعليم عن فراق، ما في تعليم عن زواج آخر، المؤمن مرتبط رباط مقدس، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة أيضا في الرجل. شوف هذا هو فهمنا لكلمة الرب. لاحظ مثلا يعني زرعنا كمان مشوار سريع لرومية إصحاح 7، ما رح أحكي أكثر من هيك لأنه يعني الموضوع بعتقد يعني وصلنا فيه لقناعة، ما في مجال إنه يعني نبتدع فيه أشياء غريبة. لاحظ معك في رومية إصحاح 7 نرى العدد 2، المرأة التي تحت رجل يعني المرتبطة برجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، فهذه المرأة مرتبطة بالرجل، هيك بعلم الناموس، مرتبطة بالرجل الحي. شو مرتبطة بالرجل الحي؟ هو بيكمل بيقول إن مات الرجل زوجة الرجل الحي، إن مات فقد تحررت من ناموس الرجل، وبالتالي فإذا ما دام الرجل حيا تدعى ثانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. يعني ببساطة الناموس بيعلمنا الرجل والمرأة مرتبطين في بعض، أنت بيصير الفراق بين الاثنين أو بيحق لرجل أن يتزوج مرة ثانية أو المرأة تتزوج مرة ثانية عندما يموت أحد الطرفين. بس طالما الرجل حي المرأة حي ممنوع منعا باتا، لا طلاق لا زواج ثاني لا زواج ثالث لا فراق لا هجر لا كذا، لا كل هذا هذه التسميات كلها مرفوضة، هي لا تفارق لا تترك تلبس معه تصالح رجلها ونفس الشيء الرجل، المهم العلاقة تبقى قائمة للأبد. ليه تبقى قائمة للأبد؟ لأن هيدا فكر الله، الله لما أسس العائلة أسسها حتى تدوم، مش أسسها حتى يعني تخرب. لكن شو اللي خرب هيدا الرباط العائلي؟ شو اللي كسر رباط الزواج؟ الخطية اللي دخلت إلى العالم. لو ما كان في خطية ما كان سمعت أبدا أن رجل يريد أن يطلق زوجته أو زوجة تريد أن تطلق زوجها على الإطلاق. لكن الخطية، الانحلال الأخلاقي، التعليم الغريب، العقائد الدينية المختلفة المنتشرة حولنا وفي كل مكان، الإلحاد، رفض الله، كل هذه الأمور، كل هذه الأمور هي اللي دفعت الإنسان لأن يعني يبدل في زوجته كما يبدل في قميصه، وهي أيضا تبدل في زوجها كما تبدل في فستانها. صارت القصة كتير بسيطة وكتير طبيعية عند الناس، لكن من البدء لم يكن هكذا. الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون كلاهما جسدا واحدا، جسدا واحدا. هذا فكر الله، هذا فكر الله. إن كنت أنا قدرت وصل هذه الفكرة لكم وأقنعكم فيها، فأنا بعتبر نفسي إن قدرت أعمل شيء صالح في هذا المساء، وأرجو إنه نكون كلياتنا وصلنا لهذه القناعة. وهذه القناعة أفضل لنا. ليه أفضل لنا؟ لأنه بتساعدنا دائما نفكر كيف نحل خلافاتنا بعضنا مع بعض، بدل ما نفكر كيف نحل خلافاتنا بعيدا عن بعضنا البعض. لما تفكر أنه أنت وزوجتك واحد ما بينطابك شعور على الإطلاق، كيف تكسر أو تلغي أو تحطم هذا الواحد اللي هو في نظر الله؟ لما أنت بكون عندك هيدا التفكير أنه زوجتك وأنت واحد، دائما بتفكر بأي حل بأي طريقة حتى تحافظ على الواحد. لكن إذا كان عندك هذا الفكر، أي شغلة أي طريقة أي أمر بيساعدك أنك تخلص من الشريك فأنت رح تعمل. فرب ساعدنا أن نفكر كما يفكر هو، وأن ننظر بعينيه، وأن نقرأ كلماته بعمق، وأن نخزنها في قلوبها في قلوبنا لئلا نخطئ إليه. نريد أن نعيش كما يحق لإنجيل المسيح، والرب هكذا علمنا، ونحن نقول له يا رب كما علمتنا نريد أن نسلك، وإن ضعفنا فساعدنا لكي نتمسك بكلمتك أكثر، زيد إيماننا واعطينا غيرة أكثر لكلمتك المقدسة. له كل المجد في الكنيسة إلى الأبد، آمين. دعونا حروسنا بكلمة الصلاة. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك لأنك فعلا صالح. ترتيبك ومخططاتك للإنسان كلها صالحة. نشكرك يا رب لأنه يا رب أنت تريد الإنسان أن يعيش حياة أفضل، وأنت جئت لكي يكون لنا حياة ويكون لنا أفضل، وهذه الحياة وهذا الأفضل لا يكون إلا بالعلاقة مع شخصك، إلا بفهم كلمتك إلا بأن نخبئ كلامك في قلوبنا، إلا بأن نعيش الحق المكتوب. فساعدنا يا رب أن لا نتجاوز كلمتك على الإطلاق، وأن لا نحاول يا رب أن ندخل أفكارنا في كلمتك، وأن لا نحاول يا رب أن ننزل من مستوى قداسة كلمتك إلى مستوى خطيتنا. ساعدنا يا رب حتى نرتقي نحن إلى مستوى كلمتك، حتى نحن نتطلع يا رب دائما إليك أنت الرأس الذي منك كل الجسد، أنت الإله الكامل في كل شيء، والصالح والعادل والحق، والتي طرقك كلها أماني لا يوجد فيها جور ولا ظلم. لا تسمح يا رب أبدا أن نغدر أو نظلم شريك حياتنا، لكن يا رب كما فعلت أنت مع الكنيسة، الكنيسة عروسك بذلت نفسك من أجلها، ساعدنا يا رب أيضا أن نبذل نفوسنا من أجل شريكنا. باسم يسوع المسيح أصلي لك منك كل المجد والكرامة والعبادة من الآن ولجيل أجيال دهر الدهور.